7 بعد صاروخ باليستي أطلق من اليمن. تفاصيل النشرة. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي الذي يزور مسقط على رأس وفد دبلوماسي وفني وخبرائي لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة مرتين مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، وتركزت المشاورات حول ترتيبات تنفيذ الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والتي ستبدأ اليوم. وكانت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية قد جرت يوم السبت 12 من الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط، والجولة الثانية في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت 19 من الشهر الجاري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إنهاء الحظر غير القانوني واللا إنساني ضد الشعب الإيراني بشكل ملموس وسريع هو أولوية طهران. وكتب إسماعيل بقائي في مدونة على منصة إكس عشية الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان، أننا عازمون على حماية الحقوق القانونية والمشروعة للشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأضاف أننا مستعدون في الوقت نفسه لاتخاذ خطوات معقولة لتقديم الضمانات بشأن الطبيعة السلمية الكاملة لبرنامجنا النووي. كما ذكر بقائي أن طهران تنتظر لترى مدى الجدية والاستعداد اللازمين لدى الطرف الآخر للتوصل إلى اتفاق عادل وواقعي. أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص إثر عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزلا في حي الصبر جنوبي مدينة غزة. وأكدت تلك التقارير أن نحو 30 شخصا هم في عداد المفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف. كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. إلى ذلك ارتقى شهيدان في قصف من مسيرة إسرائيلية على محيط دوار التعليم شمال قطاع غزة. وأوقع العدوان الإسرائيلي أمس نحو 50 شهيدا بينهم 20 قضوا في غارتين على منزلين بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن نفاد جميع مخزوناته الغذائية المخصصة لأهالي قطاع غزة، مؤكدا أن سلطات الاحتلال منعت الدخول أي مساعدات إنسانية أو سلع إلى القطاع منذ 2 مارس الماضي. وأشار برنامج الأغذية إلى أنه قد سلم آخر مخزوناته الغذائية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في غزة، ومن المتوقع أن تنفد هذه الإمدادات بالكامل في الأيام القليلة المقبلة. وأكد البرنامج أن جميع المخابز المدعومة من قبله في غزة اضطرت للإغلاق بسبب نفاد دقيق القمح، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. هذا ويتواصل الحصار الإسرائيلي ومنع المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة، ما يهدد بكارثة إنسانية خطيرة وتفشي للمجاعة، فيما حضر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من تعريض أكثر من 2,400,000 إنسان لخطر الموت جوعا. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تواصل المجاعة كما آلة الحرب الإسرائيلية حصد أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة لترتفع حصيلة الضحايا مع تعدد أساليب الإبادة. فالأطفال يتضورون جوعاً والمرضى لا يتلقون العلاج، والناس يموتون، وأسعار السلع الأساسية ارتفعت 1400% عن الأسعار خلال وقف إطلاق النار. هكذا يصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأوضاع المأساوية في ظل الحصار وعدم إدخال المساعدات في غزة. غزة. ومع استمرار هذا الحصار منذ 55 يوما تعرض كل سكان القطاع لخطر الموت جوعا بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي وجه النداء الأخير قبل وقوع الكارثة الكبرى ليؤكد أن الوقت ينفد والمجاعة لم تعد مجرد تهديد بل أصبحت أمرا واقعا وبات أكثر من مليون طفل في بؤرة الخطر بسبب الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية. وطالب المكتب بفتح ممر إنساني آمن فورا وتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، محذرا من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل متسارع، حيث سجلت 52 حالة وفاة منها 50 طفلا بسبب الجوع وسوء التغذية في وقت يعاني أكثر من 60 ألف طفل من سوء تغذية حاد. وعلى ما يبدو لن يتمكن الأطفال من ملء أوانيهم الفارغة قريبا مع إعلان برنامج الأغذية العالمي أنه سلم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة متوقعا نفاد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة، حيث لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع ما يزيد من تفاقم حالة الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلا. في حين أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن المرضى في غزة يعيشون على كميات غير كافية من الطعام بسبب نقص الغذاء ما يعرض تعافيهم للخطر.
أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الوسطاء في القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأوضح طاهر النونو أن حماس تتمسك بالرزمة الشاملة التي تقوم على مبدأ الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مقابل وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال التام من قطاع غزة إلى جانب إنهاء الحصار مستمر على القطاع منذ سنوات. وأكد النونو على أن المقاومة الفلسطينية رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب لن تتنازل عن حقوقه ولن تسمح للاحتلال بفرض شروطه عبر أدوات الضغط العسكري أو الحصار. دوت صافرات الإنذار في منطقتين نقب وبئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن، ورجحت وسائل إعلام فلسطينية أن يكون الصاروخ قد استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة. يذكر أن هذا هو الصاروخ الثاني الذي يطلقه اليمنيون خلال أقل من 3 أيام، إذ أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي استهدف موقعا حيويا في منطقة حيفا المحتلة. إلى العناوين. عراقي يلتقي نظيره العماني في مسقط قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحذيرات من نفاد جميع المخزونات الغذائية في القطاع. صافرة الإنذار تدوي في النقب وبئر السبع بعد صاروخ باليستي أطلق من اليمن. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 28 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. رهانات نتنياهو الفاشلة ومستقبله السياسي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. في الوقت الذي يعتقد نتنياهو أنه بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نصر مطلق يتيح له إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير أهله طوعا أو كرها وضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها وتهجير أهلها طوعا أو كرها والهيمنة على جنوب لبنان بعد نزع سلاح حزب الله واحتلال مساحات واسعة من سوريا، تبين أن حسابات نتنياهو على هذا الصعيد ليست دقيقة، وأن طموحاته هي مجرد أضغاث أحلام، وسيخسر الحرب في النهاية، وستلحق به على الأرجح هزيمة سياسية واستراتيجية كبيرة رغم ما حققه من منجزات عسكرية لا يستهان بها. فالجبهة الفلسطينية لا تزال حامية وصامدة على نحو أسطوري يكاد يصل إلى درجة الإعجاز، وفصائلها لا تزال قادرة على القتال وإلحاق خسائر كبيرة بقوات الاحتلال والاحتفاظ بالعديد من الأسرى الذين من المستحيل استعادتهم أحياء بقوة السلاح، وأن الضغط العسكري والتجويع وقطع سبل الحياة الذي يراهن عليه نتنياهو بأنه سيؤدي إلى تركيع الشعب الفلسطيني واستسلام ونزع سلاح فصائل المقاومة كان ولا يزال أمرا مستحيلا، خصوصا وأن الشعب الفلسطيني بعد كل هذه المجازر لم يعد يخشى أن يخسر شيئا، وسيواصل الصمود حتى آخر طفل يتنفس في القطاع. ومع استمرار الضغط العسكري وانكشاف فشل آلة الحرب الإسرائيلية في القضاء على حماس أو في استعادة الأسرى أحياء واستمرار مشاهد موت الأطفال الفلسطينيين جوعا في واحد من أكبر مشاهد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في التاريخ الحديث، سيتزايد الضغط المزدوج على حكومة نتنياهو داخليا وخارجيا، وسينتهي الأمر على الأرجح بسقوطها وتوجهه إلى السجن. من جهة أخرى، فإن رهان نتنياهو على قدرة حلفائه في الداخل اللبناني على الضغط من أجل نزع سلاح حزب الله ليس أكثر من سراب خادع، وبالتالي سرعان ما سيخرج لبنان من الأزمة الحالية أقوى مما كان عليه. وفي سوريا نشاهد أن رهان نتنياهو على بقاء سوريا ضعيفة، وبالتالي على احتمال تفككها وخضوعها للإرادة الإسرائيلية، غير قابل للتحقق. وفي اليمن فهو مذهول بسبب الضربات التي يتلقاها كيانه من القوات اليمنية التي تمطر الأراضي المحتلة على الدوام بالصواريخ وتستهدف حاملات طائرات أكبر حماته أي الولايات المتحدة على الدوام. يبقى ورهان نتنياهو على ضرب إيران وتفكيك برنامجها النووي وإجبارها على وقف برنامجها الصاروخي، والتي هي مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتحقق مطلقا، خصوصا بعد أن اضطر أكبر حماته ترامب على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إيران للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامجها النووي. وفي المحصلة، فإن الطريق أمام نتنياهو لتحقيق النصر المطلق ما زال طويلا، والأرجح أن حكومته ستتفكك وسيدخل هو السجن قبل أن يتمكن من تحقيق أهدافه التي طالما حلم بها هو ورجال حكومته، وحينها سيبدأ المجتمع الصهيوني في الدخول في صراع متنام قد يفضي إلى حرب أهلية وسقوط نتنياهو في مزابل التاريخ كأسلافه.
ويردى الرعب تبدى في الويل القادم طوفان الأقصى تبيان الفرصة فبدا لن يحصى الزحف العارم. إن تنكرون فاسألوا الميدان بالبأس اعترف، وقتالكم لهواية وبقتلكم كل الشغف. قلبا مع القلب اختلف، كتفا على الكتف انرصف، وزوالكم هو غاية سنحيلكم متفندا.
ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا. بالبداية حول موضوعنا، نستمع إلى الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي والإعلامي من القاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رهانات نتنياهو الفاشلة وبقاؤه ومستقبله السياسي، العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة في تصعيد مستمر، وهو ما يحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود القطاع. هذا القرار لم يكن مفاجئا، بل يأتي ضمن استراتيجية مدروسة تتقاطع في مصالح الحكومة تتقاطع فيها مصالح الحكومة الإسرائيلية الحالية مع حسابات إقليمية ودولية، خصوصا في ظل الدعم الأمريكي الواضح. بنيامين نتنياهو يستخدم التصعيد أداة سياسية للبقاء في السلطة، وهذا التصعيد ليس استثناء، فبعد فشله في تحقيق اختراق حاسم ضد المقاومة الفلسطينية لاسترجاع جنوده الأسرى، ومع استمرار الاحتجاجات الداخلية ضد حكومته، لم يجد نتنياهو نفسه إلا أمام خيار واحد، ألا وهو توسيع نطاق الحرب لتعزيز سيطرته السياسية. وتصريحاته دوما تؤكد هذه الاستراتيجية، حيث يقول دائما هذه مجرد البداية، ولن نتوقف ولن تتوقف العمليات العسكرية حتى يتم تحقيق جميع الأهداف. وهو في هذا في إشارة واضحة إلى رغبته في إطالة أمد الصراع، لكن هذا وهو ما يراهن عليه نتنياهو ليعطي مستقبله السياسي قبلة الحياة. هذه السياسة تحمل مخاطر كثيرة، إذ تزايدت الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية وارتفعت أصوات المعارضين الذين يعتبرون أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى عزلة إسرائيلية غير مسبوقة وربما إلى سقوط حكومة نتنياهو نفسه. ولم يكن التصعيد الإسرائيلي بالطبع ممكنا دون الغطاء الأمريكي الذي اتضح في ظل تصريحات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت التي قالت بوضوح: حماس والحوثيون وكل من يسعى لإرهاب ليس إسرائيل فحسب، بل الولايات المتحدة أيضا سيدفعون ثمنا باهظا. هذا التصريح يعكس الموقف الأمريكي الذي يرى في الحرب على غزة جزءا من معركة أوسع تشمل قوى إقليمية أخرى مثل اليمن وسوريا ولبنان وإيران. فالإدارة الأمريكية قد تجد في استمرار التصعيد وسيلة لتعزيز نفوذها في المنطقة وضمان مصالحها الاستراتيجية، خصوصا في ظل التوترات المتزايدة في البحر الأحمر والخليج، وهو ما يعول عليه نتنياهو في بقائه السياسي. وعليه لا تقتصر تداعيات الحرب على غزة وحدها، إذ تسعى إسرائيل إلى توسيع نطاق عملياتها في سوريا ولبنان في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، كما تزايدت الهجمات الأمريكية ضد اليمن، وهو ما يثير احتمال امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. في الوقت نفسه أرسلت إيران إشارات واضحة عبر اعتراض طائرات تجسس أمريكية اقتربت من مجالها الجوي، في مؤشر على استعدادها للرد على أي تصعيد في حال ابتدأت أي قوى معادية لها بذلك. وعلى صعيد رد الفعل العربي، فالردود حتى الآن تظل ضمن نطاق الإدانات الدبلوماسية دون تحرك فعلي يضع حدا لاستمرار العمليات العسكرية، رغم ما تمتلكه الدول العربية من أوراق ضغط يمكن استخدامها مثل وقف عبور الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي والأجواء العربية، أو حتى التحرك في الأمم المتحدة لفرض عقوبات سياسية. لكن غياب أي خطوات ملموسة يعزز من قدرة إسرائيل على فرض سياستها بالقوة، ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر في المنطقة، وهو ما يعتبره نتنياهو أحد عوامل دعم رهاناته الفاشلة. في ظل هذا التصعيد تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، حيث تسعى إسرائيل وبدعم أمريكي إلى إعادة تشكيل قواعد الصراع وفق مبدأ السلام بالقوة. فالمعركة الحالية ليست فقط مواجهة عسكرية، بل هي إعادة رسم للخريطة السياسية في الشرق الأوسط، حيث تحاول إسرائيل فرض واقع جديد بينما تسعى قوى المقاومة للحفاظ على وجودها. وبين هذين الطرفين يبقى السؤال الأهم: هل يستمر الرهان على الحرب وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، أم أن المنطقة ستشهد تحولا يفرض حلولا سياسية بديلة؟ وفيما أذهب إليه، فإن ما يراهن عليه نتنياهو هو رهان فاشل لن يؤدي إلى بقائه السياسي، حتى لو كان مدعوما من الأمريكي الذي يخسر مصالحه في حال اتساع الصراع في المنطقة ودخول لاعبين فاعلين جدد في الصراع على المصالح كروسيا والصين، وأنه مهما كان تواطؤ بعض الأنظمة العربية نتيجة كبت شعوبها، فالمعطيات تقول أن كثرة الضغط تولد الانفجار. دكتور طارق فوزي، مفكر استراتيجي ومحلل سياسي، القاهرة.
نعم، شكرا للدكتور طارق فوزي من القاهرة على هذه المشاركة. ونتابع مع مشاركاتكم أحبتنا الكرام. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن كل رهانات المجرم نتنياهو قد سقطت، فهو لم يقضي على حماس كما ادعى، ولم يخرج الأسرى من أيدي المقاومة الإسلامية في حماس والجهاد الإسلامي في غزة. لقد أفشلت المقاومة الفلسطينية في غزة كل رهانات هذا المجرم النازي بصمتها وصمت الحاضنة الشعبية للمقاومة، وعليه فإن مستقبل المجرم النازي نتنياهو قريبا يصبح أو يمسي في مهب الريح، وسوف تتخاطفه المحاكم الصهيونية والدولية وتحاكمه جرائمه وتحاكمه جميع شعوب العالم الحر. لبرنامج حدث وحوار إذا عطه العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا رهانات نتنياهو الفاشلة ومستقبله السياسي، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم، والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريم، أهلا وسهلا.
دكتور علي، في الوقت الذي بات نتنياهو حرجا أو محرجا جدا لكنه يواصل حرب الإبادة في غزة، على ما رهانه؟
طبعا يعني البقاء على الوتيرة العسكرية أو زيادة الوتيرة العسكرية في غزة هو مطلب اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو من أجل استدرار العطف والمساعدات والقدرات العسكرية وبقاء القوات الأمريكية في المنطقة في خدمة المشروع الذي يسعى إليه نتنياهو في التصعيد العسكري، في التوسع، في ضرب لبنان، سوريا، اليمن، غزة، الضفة الغربية، وتحقيق يعني الحلم الصهيوني والأهداف الإسرائيلية اليمينية برئاسة نتنياهو. لذلك هو يريد أن يستخدم ويسخر قدرات أمريكا في المنطقة من خلال الإبقاء على الحالة العسكرية، على زيادة الضغط العسكري، عدم الذهاب إلى صفقة شاملة لوقف الحرب في غزة، وبالتالي الاستمرار بالنهج العسكري أو عسكرة المنطقة من أجل الإبقاء على الدعم الأمريكي بقوة وبطريقة استثنائية غير تقليدية، وبأن أمريكا تحاول يعني في ظل الحرب وفي ظل المواجهة الساخنة أن تكون إلى جانب الكيان الصهيوني. وهذا ما كان يريده نتنياهو من خلال يعني كل مراحل خطته العسكرية، وعدم القبول بالصفقات وتبادل الأسرى والعودة إلى القتال مجددا في غزة، وأيضا موضوع تهديد إيران باستمرار في موضوع الضربة العسكرية والنووية على المفاعل النووية في إيران. وبالتالي هو يريد أن يسخر القدرات الأمريكية ويسخر القرارات الأمريكية إلى جانبه للقتال في المنطقة، وتعزيز حضور وحظوظ نتنياهو في المنطقة وفي الملفات التي يديرها في هذه المرحلة. لذلك نتنياهو اليوم من مصلحته أن يبقى في إطار الحرب، في إطار يعني عسكرة المواضيع والمواجهة الساخنة الدائمة. وبالتالي هو لديه أهداف مرتبطة بالكيان وأهداف شخصية مرتبطة بالداخل الإسرائيلي، مرتبطة بالفساد ومستقبل اليمين في الحكم. ويعني تحقيق مصالح أصبحت واضحة هي شخصية.
طيب دكتور علي، يعني دكتور علي، يعني إلى متى لنتنياهو يمكن أن يستمر في هذا الرهان مع هذا الصمود التاريخي للشعب الفلسطيني؟ أكيد أن هذا الصمود لم يكن في حسبان نتنياهو، خاصة أن المقاومة في الأيام الأخيرة يعني باتت تسخن الجراح في العدو وعملية كسر السيف أو هاشتاج كسر السيف الآن يعني على صيته في على في العالم كله في إشارة إلى العمليات البطولية التي يقوم بها كيان الاحتلال. قبل قليل كان مقتل أحد جنود الاحتلال في غزة.
صحيح، يعني أن مسألة يعني الاستمرار في الحرب وإطالة أمد الحرب أصبحت ليست من مصلحة نتنياهو في هذه المرحلة، كما يعني يشير الإعلام الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية وحتى أهالي الأسرى وحتى القادة السابقين ورؤساء الأركان ورؤساء يعني الأجهزة الاستخباراتية وبعض الأساتذة في الجامعات من خلال التوقيع على دعاوى لوقف يعني وقف اطلاق النار ووقف الحرب، لأنها أصبحت مهزلة ليست لمصلحة الكيان الصهيوني استمرار في هذا الحرب. ومسألة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والشعب اليمني وأيضا عدم وصول الكيان الصهيوني إلى أهدافه في لبنان في إطار كسر للهيبة الصهيونية، كسر للسيف الإسرائيلي الذي كان يعتمد على القدرات العسكرية والاستخباراتية للضغط على محور المقاومة وعلى حركات المقاومة، لم يستطع هذا الأسلوب أن يطوع المقاومة الإسلامية حماس في غزة، لم يستطع أن ينتصر عليها لا عسكريا ولا سياسيا ولا على مستوى التفاوض في كل المراحل، وخصوصا أنه بات يهرب من التفاوض ومن الالتزام بالاتفاقات لا سيما في المرحلة الثانية وموضوع وقف الحرب ووقف اطلاق النار واطلاق جميع الأسرى، كما أرادت حماس وأعلنت في هذا الموضوع أنها مستعدة للصفقة الشاملة الكلية وليست الجزئية. لذلك اليوم العدو الإسرائيلي بدأ يتعب، الجيش الإسرائيلي بدأ يتعب، المجندون يهربون، الاحتياط لن يأتوا إلى الخدمة، هناك مشكلة مع الطيارين، هناك مشكلة مع يعني التجنيد الإجباري والاحتياط ومع الحريدين، كل ذلك بطبيعة الحال يعطي صورة سلبية وسيئة بأن مسار الحرب بات ليس لمصلحة الكيان الصهيوني، وأن هذه الإرادة هي إرادة خاصة لنتنياهو في الاستمرار والبقاء في الميدان، وخصوصا مع التطور في المواجهة العسكرية مع سقوط القتلى نائب قائد سرية اليوم قتل في رفح، وبالتالي هذه الفاتورة بدأت تزداد بالارتفاع، وهذا بطبيعة الحال سينعكس وينقلب على نتنياهو في موضوع الاستمرار بالحرب وعن جدوى الحرب، وطالما أن هناك لديه فرصة أن يطلق الأسرى من خلال الصفقة ومن خلال التبادل ومن خلال الحوار الدبلوماسي والتفاوض الدبلوماسي مع حركة حماس،
نعم،
نجد أن نتنياهو ما زال مصر على استخدام الآلة العسكرية وعدم الرضوخ لموضوع الصفقة والتبادل ووقف اطلاق النار، وهذه بطبيعة الحال سوف تنعكس سلبيا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحصيل أي شيء في موضوع الجبهة اليمن والبحر الأحمر،
نعم،
عدم قدرة الأمريكيين على الدخول مع الكيان الصهيوني بحرب طويلة الأمد، وشهدنا وسمعنا ما قاله ترامب بأنه لن ينجر وراء نتنياهو لخوض مثلا حرب ضد إيران في هذا الإطار، وهذه مسألة أصبحت واضحة أن الأجندة الأمريكية أصبحت مختلفة عن الأجندة الإسرائيلية،
نعم،
وبالتالي سيبقى نتنياهو وحيدا في هذه الحرب إذا استمر طويلا، وستنعكس عليه تخفيفا للدعم بموضوع عدم الاهتمام الأمريكي كأولوية،
نعم،
في موضوع الشرق الأوسط، وهذه المسألة أصبحت واضحة تنقلب على نتنياهو.
نعم، طيب دكتور علي لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لننتقل إلى معك إلى الساحة اللبنانية وتطوراتها، ولكن بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل حديثنا في محورنا هذا حدث وحوار في لقائنا هذا حدث وحوار حول محورنا رهانات نتنياهو الفاشلة ومستقبله السياسي، مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. ونعود إلى الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا. دكتور، نتنياهو راهن على قدرة حلفائه في الداخل اللبناني على الضغط من أجل نزع سلاح حزب الله، ومع ذلك لا يبدو ذلك أكثر من سراب خادع. هل بإمكان نتنياهو مواجهة قوة حزب الله التي عادت للتنامي من جديد؟
طبعا إذا انطلقنا من الخطاب الأخير لسماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، كيف انتقل من مرحلة الهدوء ولملمت الأوضاع إلى مرحلة التهديد، إلى مرحلة الخيارات الجديدة المفتوحة لدى المقاومة، نجد أن وضع المقاومة في لبنان تحسن على المستوى العسكري والسياسي والاجتماعي والإعلامي والمعنوي بشكل كبير جدا، وبالتالي نقل هذه المقاومة إلى مرحلة المواجهة والاستعداد لخوض أي مواجهة ممكن أن يفرضها العدو الإسرائيلي. ولكن المقاومة اليوم وحزب الله بالتحديد يرى في الأساليب السياسية والمجهودات السياسية كأولوية على عاتق الدولة اللبنانية أن تفرض على العدو الإسرائيلي الالتزام بالاتفاق الذي أبرم في 27 تشرين الثاني من نوفمبر السنة الماضية. وبالتالي من يعطل الاتفاق هو العدو الإسرائيلي، من يوقف الانسحاب هو العدو الإسرائيلي، من يبقى في النقاط الخمسة هو العدو الإسرائيلي، من يستمر في الاغتيالات وفي الخروقات الجوية والعدوان اليومي هو العدو الإسرائيلي. وبالتالي المقاومة اليوم هي حريصة على الاستقرار والاتفاق وتنفيذ الاتفاق، بينما هناك جهات لبنانية في الساحة السياسية في لبنان تحاول أن تستغل الظروف التي تعيشها المقاومة وبيئة المقاومة وموضوع إعادة الأعمار والوضع الاقتصادي من أجل تحميل المسؤوليات وزيادة الضغط والتناغم مع المطالب الإسرائيلية، فبما يشبه تنسيق بين العدو الإسرائيلي وبعض الجهات اللبنانية في الداخل على مستوى الضغط. وشهدنا بعض الوزراء في داخل الحكومة اللبنانية وبعض القوى السياسية من اليمين المتطرف المسيحي الذي يسعى لكي ينقلب على التوافق اللبناني، على صيغة الهدوء، على التعايش الموجود في لبنان، وبالتالي يحاول أن يستدرج العدو الإسرائيلي من أجل مساعدته في الضغط على المقاومة، لا سيما في موضوع سحب سلاح المقاومة، في موضوع رفض الاستراتيجية الدفاعية للبنان من خلال استدراج الضغط الأمريكي باستمرار إلى الساحة اللبنانية للاستقواء على المقاومة في لبنان، وأيضا موضوع الاستفادة من داعش وجبهة النصر على الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا. وبالتالي كل ذلك هذا جزء من تنسيق بين الكيان الصهيوني والبعض المكونات اللبنانية التي تحاول أن تستفيد من هذا الوضع في هذا الإطار. ولكن المقاومة في لبنان ما زالت قوية، لديها القدرات السياسية، لديها القدرات الشعبية، لديها الخيارات على مستوى المقاومة. بالتالي سيرتد كل هذا الضغط في الداخل على الجهات التي تحاول أن تتناغم مع العدو الإسرائيلي في موضوع سحب سلاح المقاومة وحصار المقاومة من الداخل، وهذا بطبيعة الحال لن يصل إلى شيء طالما المقاومة تنسق مع الدولة اللبنانية، طالما المقاومة تنسق مع رئيس الجمهورية ومع الجيش اللبناني، وكل الخطوات المطلوبة من المقاومة تجاه لبنان، تجاه الدولة اللبنانية، تجاه الاتفاق تنفذها باعتراف.
طيب دكتور علي، هناك من يحاول أن هكذا يوحي بأن حزب الله تحت ضغط كبير، و هو مرغم على تسليم سلاحه الآن، فتح بعض مخازنه للجيش وتسليمها له الجيش اللبناني، هو في وضع حرج لأنه لا يستطيع بعد هذه الخسائر الكبيرة الرد على العدو الصهيوني الذي ما زال يغتال قياداته في الصفوف العالية في الرفيعة في الحزب، وبالتالي يعني يوحي بأن خلاص حزب الله يعني أصبح من الماضي في لبنان ولن تقوم له قائمة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
طبعا هذا لا يعكس الواقع، لا يعكس الحقيقة. المقاومة ما زالت بقدراتها الشعبية، والتأييد الشعبي ازداد، وخصوصا بعد يعني ما حصل في بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في حرب 66 يوم، ازداد إيمان الشعب اللبناني والجنوبيين والبقاعيين والكثير من اللبنانيين بأن المقاومة وسلاح المقاومة هو الذي يحمي لبنان في هذا الإطار. وبالتالي كل الضغوط التي تطلب من المقاومة سحب سلاحها لن تجد أي نجاح في لبنان، لأن هناك إيمان كبير جدا بأن المقاومة يجب أن تبقى على سلاحها من أجل ردع العدو الإسرائيلي وإعادة بناء قدراتها في هذا الإطار.
نعم.
أيضا المقاومة ملتزمة في موضوع جنوب نهر الليطاني، في موضوع تسليم المراكز العسكرية للجيش اللبناني، وهذا أنجز بنسبة كبيرة جدا، يعني فوق 90% أنجز في لبنان، حتى أنهم تحديدا أعلنوا أنه المقاومة سلمت 195 مركزا عسكريا من أصل 250 تقريبا. وبالتالي الأمور إيجابية، وهناك تجاوب من قبل المقاومة ضمن مندرجات الاتفاق في جنوب نهر الليطاني. هناك مساعي من قبل العدو الإسرائيلي ومن بعض أعضاء اللجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701 أن تذهب الأمور باتجاه كل لبنان، ليس فقط يعني في جنوب نهر الليطاني أو شمال نهر الليطاني، إنما فقط أو إنما في كل لبنان، لكي تمنع من إعادة تسليح المقاومة وبناء القدرات وصناعة الأسلحة وإدارة موضوع عودة المقاومة إلى بناء القوة من جديد. ولكن المقاومة أصبح لديها أساليب جديدة، لديها قدرات بعيدة عن عين العدو.
نعم.
لديها إيمان بأن الخطر كبير لم ينتهي من قبل العدو الإسرائيلي، وبالتالي هي ما زالت تحافظ على قدراتها، ورممت قسم كبير جدا من هذه القدرات على المستوى العسكري والبشري. نعم. والإداري. وهذه مسألة بطبيعة الحال يجب على المقاومة أن تبقى جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي، وخصوصا إذا ما تأمل موضوع سحب سلاح المقاومة أن العدو الإسرائيلي سيستغل هذه الثغرة وهذه الفرصة.
نعم.
ليضغط على لبنان، ومن الممكن أن يجتاح لبنان، يصل إلى العاصمة بيروت لكي يغير الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية لمصلحته وبناء المستوطنات وتنفيذ خطته في موضوع قدم الأراضي اللبنانية وصولا إلى نهر الليطاني، كما يخطط وكما يقول سموتريش بأنه يريد أن يصل إلى نهر الليطاني ضمن خطة توسعة الكيان الصهيوني وإعلانه يعني دولة عظمى في المنطقة. نعم. وإعلان الكيان الصهيوني دولة كبرى، وهذه مسألة ما زالت موجودة. ولكن من يعطل هذه الفكرة اليوم هي قوة المقاومة وجهوزيتها. نعم. في إطار ردع العدوان ضمن الاستفادة من قدرات المقاومة في إطار.
نعم.
الاستراتيجية الدفاعية أو الثلاثية الذهبية في لبنان، وهذا بحاجة إلى حوار داخلي في لبنان.
شكرا لك دكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لكم.
حدث وحوار.
مساهمة من الأخ حسان حمية من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رهانات بنيامين نتنياهو الفاشلة ترتبط بعدة ملفات داخلية وخارجية أثرت سلبا على مستقبله السياسي، خاصة في ظل الحرب على غزة ولبنان والتداعيات المترتبة عليها. إليكم أبرز هذه الرهانات. رهان القضاء على حماس: نتنياهو وعد بتدمير حماس بعد هجوم 27 الأول، لكنه حتى اليوم لم يحقق هذا الهدف. الحرب طالت والضغط الدولي خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد، بينما حماس لا تزال تقاتل وتطلق صواريخ وتنفذ عمليات. أما رهانه على كسب الوقت وكسب تأييد أمريكا كاملا، كان يعول على دعم أمريكي مطلق، لكنه اصطدم بتغيير في المزاج الأمريكي خاصة داخل الحزب الديمقراطي وضغوط متزايدة من إدارة بايدن لوقف الحرب. لكن وحماية المدنيين مع تحذيرات بفرض شروط على المساعدات العسكرية. لما أتى ترامب إلى الحكم كذلك لم يقبل بما تعمله الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو لحرية التصرف كما تشاء، لذلك هناك مصالح أمريكية. أما رهانه على التفكك الفلسطيني، ظن أن الحرب ستضعف وحدة الفلسطينيين، لكنها أدت إلى تضامن واسع في الضفة وغزة وحتى في الداخل المحتل، وزادت من عزلة إسرائيل السياسية والدبلوماسية. أما الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية بزعامة أبو مازن فإنه يغرد في مكان آخر. أما رهان الاستقرار الحكومي، اعتمد على ائتلاف يميني متطرف لتحقيق أهدافه، لكن تصرفات وزراء مثل بن غفير وسموتريتش زادت التوترات الداخلية والدولية وأضعفت الحكومة أمام المجتمع الدولي وحتى داخل إسرائيل. أما رهانه على تأجيل المحاسبة الشخصية، كان يأمل أن تنسي الحرب محاكمته بقضايا فساد، لكنها زادت الغضب الشعبي وأصبحت هناك مطالبات باستقالته مع اتهامات مباشرة بالتكسير الأمني قبل 7 أكتوبر.
نعم، شكرا للأخ حسان حمية من لبنان. الأخ عبد الغني من اليمن.
رهانات الصهيوني نتنياهو فاشلة، وقد أثبت الواقع فشلها من أول شهر للعدوان الصهيوني على غزة، وهو يماطل ويصوف لهؤلاء الذين يخرجون يعني تقريبا كل يوم ليتظاهروا ضده بإكمال الصفقة، صفقة تبادل الأسرى والخروج من قطاع غزة لإيقاف الحرب، فلأنه مطلوب قضائيا كما نسمعه في الإعلام، مطلوب قضائيا للقضاء، هو يماطل وهو يعمل لصالحه الشخصي لا غيره، وهذا ما بيثبت فشله. وهو أيضا الواقع الذي نعيشه في غزة من تصدي والصمود وضرب الجنود الإسرائيليين في غزة وكثير منهم جرحى وقتلى، أيضا يثبت فشله أكثر فأكثر فأكثر، والقادم أعظم وسيرى بأم عينه، لأننا أهدنا المقاومون والمجاهدون في غزة على هذا، أنهم يعني يضربون الجيش الإسرائيلي في مقتل.
نعم، شكرا للأخ عبد الغني من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا مستقبل السياسي للمجرم نتنياهو مستقبل أسود ومظلم إن شاء الله، خصوصا بعد الجرائم الفظيعة التي اقترفتها يده اللئيمة بحق الشعب الفلسطيني الأبي في غزة، غزة الصمود والمقاومة والإباء. هذه الجرائم الشنيعة بحق الأطفال والرضع والنساء والشيوخ والمصابين والمرضى التي بأمر نتنياهو تم قصفهم وقصف المخيمات، مخيمات النازحين بأمر هذا المجرم، ما هي إلا وصمة عار على جبين هذا نتنياهو.
نعم، شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بول من السنغال يقول: بالنسبة لنتنياهو فإن مستقبله الشخصي متعلق بنتائج هذه الحرب، فمن ناحية فإن فشله يعني سقوط الحكومة. شكرا للأخ عبد الله. مساهمة من الأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن.
رحمة الله صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. بالنسبة لمستقبل النتن السياسي، أولا سيحاسب انتهاء الحرب، سيحاسب من الداخل من الكيان الإسرائيلي، والفساد الذي كان بقي مسبقا والذي يقضى الآن في المحاكم الإسرائيلية المحتلة، وليس إنصافا لما فعل بإخواننا من جرائم وتنكيل وحرب على غزة، بل سيحاسب
فساد، ولا أعتقد ورأيي الشخصي ولا أعتقد أنهم سيحاكموا محاكمة بما قام به، وإنما ما قام به هو من أعطى الضوء الأخضر له هو الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي الصامت والعالم العربي.
نعم، شكرا للأخ أبو باسم من اليمن على هذه المشاركة. ومساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميع، بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع فشلت إرهانات النتن في كل من غزة ولبنان واليمن، لأنه لم يحقق شيئا من أهدافه، كما فشل لندن جونسون وأوباما في كل من هانويا وبغداد، وأن مصيره السياسي وكمصير جون كينيدي. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على مشاركته. وبهذه المساهمة نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا، حدث وحوار. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما،
زوالكم. أتيت بذنبي أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما بشيرا ونذيرا أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا